بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلذلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سلسلة دورا من الوحيين، سلسلة نتناول فيها آيات من كتاب الله عز وجل وحديث من رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرح والتفسير، حتى نغوص في معانيها ونستخرج الدور بإذن الله عز وجل. تمام يا شباب، إن شاء الله النهاردة سنتناول معا آيات من سورة الفتح. سورة الفتح هي طبعا بلا شك سورة مدنية، ونزلت في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من صلح الحديبية. مع شباب، طبعا احنا اللي متابع فيكم سلسلة السيرة، احنا وصلنا في اللقاء الماضي في صلح الحديبية، لكن في سلسلة السيرة يعني لضيق الوقت ما بنعرفش نتناول الآيات والأحاديث بالشرح بعمق. يعني هي سلسلة هدفها ان احنا ناخد رؤية عامة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأحداث العظام التي حدثت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعاملوا معها في سلسلة السيرة اللي هي يوم الجمعة. اما احنا في درسنا اللي هو درر من الوحيين، المقصد منه ان احنا يعني نتدبر اكثر في آيات كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بيبقى عندنا آيات او احاديث عايزين نشرحها اكثر بنبقى فرصة ان احنا نتناولها في السلسلة هنا معانا. معايا يا شباب؟ فطبعا لان البعض ممكن ما يكونش متابع السيرة، بصفة عامة السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من صلح الحديبية. وقصة باختصار ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب قال صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. تمام، كانت هذه الكلمة هي تحول تام لخريطة شبه الجزيرة العربية السياسية والعسكرية والدينية. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة دي تغيرت الخريطة السياسية والعسكرية وموازين القوى تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه قالها، يعني مش اللي غير الخريطة النبي صلى الله عليه وسلم قالها فقط، لا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة كان استقراء لهذه الخريطة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بنظرة شاملة إلى العالم كله. يعني لو حتى من قبل الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قبل الهجرة إلى المدينة فنظر إلى الأرض فوجد الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد، صح؟ فقال لهم قال لأصحابي اذهبوا أو هاجروا إلى الحبشة ففيها ملك عارف الملوك وعارف الرؤساء وبينظر لخريطة العالم من فوق صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة دعوة عالمية ليست قاصرة على مسجد أو على مدينة أو على محافظة أو على دولة، لا، بل هي دعوة عالمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بهذه الرؤية العالمية، واضح شباب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تحديدا اللي هو السنة السادسة من نهاية بقى السنة الخامسة وبداية السادسة، كانت خريطة الجزيرة العربية اللي فيها بؤرة الأحداث تتغير. إزاي كلام ده؟ خلاص قريش جاءت بأعلى حشودها العسكرية هي وغطفان. قريش جمعت 4000 مقاتل، غطفان جمعت 6000 مقاتل، بقوا 10000 مقاتل، بل أكثر من 10000 مقاتل، واجتمعوا لحصار المدينة في غزوة الأحزاب وانضحروا جميعا بنصر الله عز وجل وحده. فخلاص هم وصلوا لأخرهم في المواجهة العسكرية وفي حصار وغزو المدينة الذي يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اندحروا وبعد ان اندحر اليهود، لان اليهود يعني عاونوا المشركين في غزوة الاحزاب وخانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما رجع من الاحزاب قاتل بني قريظة وقتل المقاتلة وسبى النساء والاطفال وانتهى موضوع برضه بني قريظة. فخلص ما عادش في قوة عسكرية تواجه النبي صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية بشكل يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة خرج في 21 سرية وغزوة، يعني خرج في الغزوات وأرسل صحابة على السرايا، 21 سرية وغزوة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غزوة الأحزاب إلى صلح الحديبية، حوالي سنة خرج فيها 21 سرية وغزوة، يعني بمعدل تقريبا كل 20 يوم سرية أو غزوة، تمام؟ يعني ما فيش أسبوعين وتلاقي سرية أو غزوة طلعت على طول. هذه الغزوات والسرية كانت مرسلة لتأديب كل الأعراب الذين شاركوا في حصار المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ساب قريش بقى على جنب كده، وخلاص اليهود انتقم منهم وحاصرهم وأجلاهم على المدينة اللي هم بني قريظة، وقبلهم بني قينقاع وبني النضير، ما عادش في يهود في المدينة، خلاص ما عادش في غير ايه، غير قريش والأعراب وخيبر، دول الثلاث قوى اللي بقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل 21 سرية وغزوة، عشان ما أدخلش أوي في تفاصيل في السيرة، لكن النهاية بتاعتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيهم جميعا تقريبا، ولم يبقى إلا أن يضع رأسه برأس قريش في الزعامة الدينية والسياسية والعسكرية في شبه الجزيرة العربية. فكانت هذه الخطوة التي أخذ بها هذه المنزلة، وهي صلح الحديبية. لذلك الصلح كان فتحا وسماه الله عز وجل ذلك. وهذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته من الصلح، نادى على عمر، لأن عمر كان عنده شك في الذي حدث، كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ وقال هو رضي الله عنه وارضاه: وما شككت إلا يومئذ، يعني ما شككتش إن احنا عملنا حاجة غلط إلا في اليوم ده، تمام؟ فظن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ، ده كان ظن سيدنا عمر يعني، تمام؟ وده ظن يعني ممكن الوجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ في مواقف أخرى. وصحح له قرآن زي قضية فداء الأسرى في بدر وفي غير. نادى عليه عمر: أو فتح له، يعني الصلح ده يبقى فتح؟ قال نعم. فالصلح كان فتحا. إذا كان فتح، كان فتح أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح وضع رأسه برأس قريش في الزعامة السياسية والعسكرية والدينية كما ذكرنا، جعله يخلي بينه وبين الناس في الدعوة 10 سنين، وده هو هدف النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة إلى الله عز وجل. جعل الأعراب ينقسموا إلى قسمين: قسم في حلفه وقسم في حلف قريش، فانتهت أزمة الأعراب. جعل لا يوجد نصير لليهود في خيبر، فمهد لفتح خيبر واستئصال اليهود من جزيرة العرب جميعا وإجلاؤهم عن العرب، تمام؟ فكل هذا كان من ثمار الفتح اللي هو صلح الحديبية، تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف الصورة المعاني التي نزل فيها. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى من أول الصورة الله عز وجل يعلمنا أن هذا الصلح كان فتحا، ده رقم واحد. وقبل أن يصفه الله عز وجل بالفتح قال: إن، وإن هنا نون العظمة، أن هذا الفتح ليس إلا من قبل الله عز وجل، فهو فتح وفتح من الله. إن فتحنا لك، واللام هنا الاختصاص، أن هذا الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض التفسير أنه لأجلك، أن هذا الفتح كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذنوب، ولكن هذا لبيان أن كل ما حدث من المشاق ومن الاعتداءات ومن هذه الواقعة الله عز وجل سيرفعه عن الأمة. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يبقى الفتح ده كان بداية النصرة لله عز وجل وتمكين النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب فعلا. فالناس اللي هي مثلا بتستدل بصلح الحديبية على أشياء يرونها من قبل المصالح والمفاسد في الواقع المعاصر، يقولوا ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بشروط جائرة أو قبل الصلح بشروط جائرة، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية التمكين له بالفتح، كان بداية الفتح الدعوي بالفتح، كان بداية الاعتراف بدولة الإسلام بالفتح، وليس العكس. ليس أن أشترك في أمر سياسي ينقلب بإغلاق عام بالطغاة وإغلاق للمساجد، ويبقى ده زي ده يمكن لا يمكن. يبقى دي ناس مش عارفة تفهم سيرة النبي عليه السلام، ولا عارفة تفهم واقع المسلمين وعايشين في أهوائهم وفي جماعاتهم وفي أحزابهم، ويريدون أن يستدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلا بذلك ولا يموت له بصلة أبدا. واضح شباب؟ فكان هذا الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب في لفتة جميلة لنا احنا بقى، ان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط النعم. على الإطلاق أن يظفر أحدنا بمثل هذه الآية، طبعا هي دي اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أصلا هو عنده ذنوب صلى الله عليه وسلم، هو معصوم، لكن لأن يصل أحدنا، لأن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويهديه صراطه مستقيمة، لهذا فتح. ما هو مقياس الفتح في حياتنا؟ يعني كثير مننا قد يرى الفتح هو الاستعمال الدعوي أو الخيري أو قيام الليل أو حفظ القرآن أو غير ذلك. الفتح الحقيقي أن ينصلح ما بينك وبين الله، هو ده الفتح. يعني ممكن يكون في فتح دعوي أو علمي أو واقعي معين لك، ولكن يبعدك عن الله وتنشغل به عن ذكر الله وعن طاعتك لله، ده مش فتح. إمتى يكون هذا الأمر فتحا؟ إذا كانت عاقبته الصلاح بينك وبين الله، ده فعلا يبقى هو الفتح. واضح شباب؟ عشان ما طولش معاك في الصورة، الله عز وجل يذكر المنن، هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الآية دي بتعرفك إن السكينة جند من جند الله. خير إن مجرد بس إن قلبك يملأه السكينة لتطمئن لعمل الطاعة، هذا من جند الله عز وجل، والله عز وجل يعطيه كما قال وكان الله عليما حكيما. يعني الله عز وجل يعطيه عن علم وحكمة، ليس لكل أحد ولكن لمن يعلم الله عز وجل أنه يستحق، ومن يعطيه الله عز وجل عن حكمة ويضع الأمر في موضعه سبحانه وتعالى. فهذا أو هذه السكينة هي عطاء من الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة وأن يفتح على قلوبنا بالسكينة من عنده التي تعيننا على طاعته سبحانه وتعالى. طب ليه الفتح ده حصل؟ ليتميز الصف، ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الآية الأخرى ويعذب المنافقين والمنافقات. يبقى صلح الحديبية غير مسألة الصلح نفسه وعلاقته بقريش، تمايز فيه صف المسلمين. إزاي؟ لما النبي عليه السلام قال أنه رأى رؤية وسيخرج بكل المقاتلة أو بكل المسلمين لعمل العمرة، تخلف المنافقون جميعا إلا رجل واحد من المنافقين هو الجد بن قيس، خرج ونكس عن البيعة، مرضاش يبيع النبي عليه السلام، ده واحد إيه منافق خرج، لكن كل المؤمنين الخلص خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليكافئهم الله، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي قال الله عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والتي قال عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هم دول المؤمنين. يبقى وقت الأزمات ووقت الملاحم ووقت الشدائد هو عطية من الله عز وجل. ليه؟ ليتمايز الصف. لذلك كل محنة بداخلها منحة، ولكن لمن؟ لمن أطاع الله، لمن سلم أمره لله، لمن تبع شرع الله، يخرج من المحنة بمنحة بتكفير الذنوب ورفعة للدرجات وتيسير للطاعات. هذا لمن؟ لمن اتبع أمر الله عز وجل في هذه الابتلاءات. والله عز وجل ذكر وصفا لحال المؤمنين وهم يبايعون الله ويد الله فوق أيديهم، وهنا لطيفة جميلة جدا إن إيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله، دي القراءة الطبيعية، فإذا بالقراءة تكون إيه عليه الله وتأتي بالضم حتى يفخم لفظ الجلالة، لأنه موضع عهد وتفخيم للفظ الجلالة، ودي حتى من الحاجات اللي بتشكل على ناس كتير وبتحفظ الصورة، بيقولوا ليه هي تتقرا كده؟ لان دي معناها كده، المعنى هو الذي جعل تقرا بهذه الصفة. ووصف الله عز وجل حال المنافقين والذين تخلفوا عن خروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا ما خرجناش عشان كان لينا اموال نريد ان نباشرها، ولنا اهل نريد ان نرعاهم، ودي اعذار قد تدخل في الدين، يعني من تضييع كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. يعني هم بيحاولوا يعتذروا باعذار دينيه، والله عز وجل كذبهم دون ان يرد عليهم، بل قال لهم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني الله عز وجل هذا الرد معناه ان هم كاذبين، لكن الله عز وجل لم يقل ذلك، بل قال ايه: قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. معنى الكلام ان انتم كنتم خايفين من الضر الذي قد يصيبكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترجون النفع في مكوثكم وتخلفكم في المدينة، فالله عز وجل يقول لهم: بل الضر والنفع بيد الله والنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح شباب؟ ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ثم الله عز وجل وعدهم المغانم وبين أن المخلفين سيريدون أن يتبعوا في هذه المغانم، فقال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبع. كانت المغانم دي إمتى؟ احنا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت كان في أربع قوى أساسية بيوجبهم النبي صلى الله عليه وسلم: المنافقون في المدينة، ودول انضحروا بعد بني المصطلق وحدثة الإفك وتكذيب القرآن له، وقريش وخلاص إيه حدث بينها وبينه العهد، والأعراب ودول انقسموا القسمين: قسم في عهد قريش مش هيقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا يؤازروا النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقاش القوة الواحدة الرابعة، وهي مين؟ وهي بقايا اليهود في خيبر. فكان خلاص معروف ان الغنائم الكثيرة هتبقى فين؟ في خيبر، لان هي المكان الوحيد الذي سيحدث فيه القتال، وخيبر كانت مليئة بالزروع وبالخيرات وبالأموال، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من الخبز قط الا بعد فتح خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما شبعش الا بعد ايه؟ فتح خيبر. بعد فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشبع من الطعام صلى الله عليه وسلم، كما تقول السيدة عائشة. فالشاهد من هذا الكلام ايه؟ اذا انطلقتم الى مغانم لا تاخذوها، بيقولوا ايه؟ ذرونا نتبعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله. ربنا بيرد عليهم بيقول ايه؟ قل يا محمد لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، يعني انتم زعلانين مننا ان احنا ايه؟ ما شاهدناش المشكله بتاعه الصلح ورايحين في الخير بقى اللي فيه غنائم، يعني انتوا عشان انتوا تعذبتوا واحنا ما تعذبناش، فعايزين احنا انتوا تغنموا واحنا ما نغنمش. يعني قال: بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. ثم الله عز وجل فتح لهم باب التوبه فقال: كل المخلفين، خلاص انتوا تخلفتوا في ايه؟ في صلح الحديبيه او في العمره، ليكوا باب تاني. ايه هو بقى؟ كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتيكم الله اجرا حسنا. ده كان امتى بقى؟ ده كان الوعد ده عن ايه؟ خلاص هو احنا قلنا ان قريش والاعراب وخيبر هتفتح، وخيبر كانت سهله الى حد ما مقارنه بالقوم الذين اولي باس شديد بقى، الروم. لو تفتكروا معانا بقى في مكه نزلت سوره الروم، غلبت الروم في ايه؟ في ادنى الارض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون في بضع سنين. فالروم كانت ستسيطر. القصة باختصار برضو عشان ما نطلعش بره قوي الصورة، ان كان اعتى قوتين عسكريتين في المنطقة هي الفرس والروم، ودول خارج الجزيرة العربية. حدث ان الروم غلبت ونزلت صورة الروم، والكلام ده كان بعد الهجرة بقليل، يعني قيل ان في نفس توقيت غزوة بدر. فغلبت الروم، و الله عز وجل بشر وأخبر أن الروم ستغلب الفرس، ويومئذ سيفرح المؤمنون بنصر الله. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن الروم كانوا نصارى والفرس كانوا وثنيين، فسينتصر إيه؟ أهل كتاب على وثنيين، ده قول. والقول الأرجح والأحرى أن فرح المؤمنين بالنصر كان لسبب، أن الفرس هم كانوا القوة العلمية والحضارية الأقوى من الروم، فإذا غلبتهم يبقى اندحرت القوة الأعلى، فلن يبقى لهم إلا القوة الأقل، فإن هزموها استقر لهم الأمر. يعني كان هم مشكلتهم عشان يفتحوا العالم وينشروا الدعوة، دعوة الإسلام في الأرض، إيه؟ يعني في قوتين كبار هيقابلوهم، الفرس والروم. طب إذا كانت القوة الأقل اللي هي الروم ستهزم القوة الأعلى اللي هي الفرس، وخلاص انتهى ملك الفرس، يبقى ما عادش قدامنا غير قوة واحدة اللي هي كمان الأقل، الروم. إذا هزمناها فتحنا العالم، فكان ده الفرح بنصر الله عز وجل، إن الروم ستهزم الفرس ثم نهزم ونحن الروم. فكان معروف إن النبي عليه الصلاة والسلام سيقاتل مين؟ الروم، وهم دول قالوا بأس شديد. لذلك في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم تخلف المنافقون مرة أخرى. ربنا سبحانه فتح لهم باب التوبة هنا وقال لهم إيه؟ كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم من خرج منهم في تبوك غفر الله عز وجل له وفتح له باب التوبة، ومن تخلف مرة أخرى خلاص يبقى هو بقي على ما هو عليه من النفاق. ثم أنزل الله جل آية عظيمة، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللي هو خيبر، ومغانم كثيرة، الفتح القريب اللي هو الصلح، ومغانم كثيرة يأخذونها اللي هي خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. وده كان وعد من الله عز وجل أن الله عز وجل سينصرهم على اليهود في خيبر وسيفتح عليهم في ذلك. وظلت الصورة يعني تذكر أشياء كثيرة جدا يعني لا وقت لذكرها، لكن نأتي بقى إلى ختام الصورة اللي بيعرفنا إحنا عشان نبقى زي الصحابة بتوع الفتح، عشان يبقى فينا صفات الفتح وأهل الفتح ونكون كمثلهم، ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، دي صفات بقى الناس اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الله عليهم. عايز تبقى منهم وعايز تبقى منهم، شوف الصفات دي وتعلمي عشان نبقى زيهم وعشان ربنا سبحانه يفتح علينا احنا كمان. اول حاجة محمد رسول الله، يبقى اول صفة انهم يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعونه. والذين معه، المعية، معية السنة، تبقى مع الدين، تبقى مع الدين حيث كان، تبقى مع الدين في كل موقف يحتاج إليه لفتح ونصر، تبقى أنت واقف في كل موقف أي حاجة تقابلك في حياتك فيها نصر الدين يبقى أنت فيها. والذين معه، يبقى المعية. أشداء على الكفار، ودي من البراء من أعداء الله عز وجل، رحماء بينهم، الأخوة والصدق والرحمة بين المؤمنين وبعضهم بعض. يبقى قلنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، المعية لدين الله عز وجل، البراءة من الكفار برقم 3، 4 الرحمة والأخوة الإيمانية، 5 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. العبادة والزهد والتأله، كان الصحابة إذا رأيت وجه أحدهم كأن في وجهه أثر كركبة البعير من السجود، وكان لعمر خطين أسودين في وجهه من كثرة البكاء. كان الصحابة لهم عبادة عظيمة جدا، بل عبادة والزهد والتأله. رقم 5 سيناهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ايه ده موضوع الزرع الذي اخرج شطأه؟ شوف لما تجيب في نباتات بتنمو بحاجة اسمها التبرعم، زي مثلا الموز، مثلا شجرة الموز، ايه قصتها دي؟ ان شجرة الموز دي بتبقى شجرة، ولما تصل الى البلوغ بتاعها اللي هو يؤهلها للتكاثر يحصل ايه؟ يطلع منها برعم جنبها كده، شجرة موز صغيرة، ده الشطأ، كزرع أخرج شطأه. لما يخرج الشطأ ده يحصل إيه؟ فاستغلظ فاستوى على سوقه. ده مثل المؤمنين، تلاقي الواحد منهم ليس منعزلا وليس في صومعة بعيدة عن الناس، لا، بل المؤمنين أهل الفتح لابد لهم من شط. تلاقي دايما في ناس حواليه بتتعلم منه الدين وبيعطي لهم وبيعلمهم ويدعوهم ويذكرهم، وتلاقي دايما تحته ناس بتطلع. ليه؟ لأنه فتح وخير على الأمة كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني هو يستغلظ ويستوي كلما كان له من يعلمهم وينشر لهم الخير. يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، يبقى هذا المنظر يعجب الزراعة ليغيظ لهؤلاء المؤمنين الكفار. الكفار يتغاظ بقى من منظر المسلمين عمالين يتكاثروا ويطلع لهم كل شوية أتباع ومسلمين ومؤمنين وعباد، يبقى المنظر ده ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأجر وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح لنا أعمالنا وأن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهل الفتح ومن أهل اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل معية الدين الإسلامي. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.